فينبغي للمؤمن أن يشرع في الذكر لا سيما في هذه الأيام، فإن لها من الخاصية ما ليس لغيرها. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث حبيشة الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فينبغي المؤمن أن يكثر من الذكر. إذا كانت أيام ذكر معناه أن الذكر يستوعب كل الوقت وكل الزمان. والذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من الذكر نوعان: ذكر في أدبار الصلوات، وهذا يبتدئ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، وهذا ما يسميه العلماء بالذكر المقيد. وذكر المطلق جاء غير مقيد بالصلوات، يكون قائما وقاعدا في بيته وفي سوقه وفي مكتبه وفي خيمته وفي طرقاته، يظهر التكبير حيث
لكن تحصل. ما الأفضل الشيء؟
الأفضل الجمع بينهما، الأفضل أن يكون بعد الصلوات ذكر، بعد الفراغ من الأذكار المعهودة في الصلاة من التسبيح والتكبير والتحميد يشرع في الذكر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، أو غير ذلك من الصيغ. هذه الصيغة هي أصوب ما جاء، أصح ما جاء من الصيغ، وغيرها وتر التكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، أو الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أكبر كبيرة. كل هذا جاء، هذا يكون بعد الصلوات. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكبر في خيمته في منى، فيسمع على المسجد تكبيره فيكبرون بتكبيره، ويكبر الناس بتكبيره حتى ترتج منى تكبيره.
يعني ما حكم التكبير الجماعي شيخ بصوت واحد يكبره كل الحجاج مثلا مجموعة كبيرة يتجاوز 100 أو 200 يكبرون في وقت واحد وبصوت واحد وبلحن واحد؟
التكبير الجماعي لأهل العلم فيه قولان، منهم من يقول إنه غير مشروع، وهذا قول أهل العلم المشهورين المعروفين في هذا الزمن. ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا بأس بالتكبير الجماعي، لا سيما إذا كان الإنسان لا يعرف التكبير، والذي يظهر أنه لم يكن من عمل السلف الاجتماع على التكبير بالصورة المعهودة عند بعض الناس الآن، من ابتدائه بوقت واحد والانتهاء بوقت واحد وبصوت واحد وطريقة واحدة، هذا لم يكن معهودا في زمانه. ولذلك كان عمر يكبر في خيمته فيكبر الناس بتكبيره، يعني كما كان الصحابة يخرجون إلى الأسواق يقول الله أكبر فيسمع هذا تكبيره فيكبر بتكبيرهم. الباء هنا ليست للمصاحبة إنما هي للسببية، أي أنهم يكبرون بسبب تكبيرهم فيذكر بعضهم بعضا التكبير.
ألا يكون هذا الأصوات التي ترتفع خاصة إذا كانت مجموعات كبيرة أنهم يريدون أن يذكروا الناس بفضيلة التكبير في هذا الوقت، فإذا اجتمعت الأصوات تذكر كل من هم حولهم التكبير في هذا الوقت؟
لا بأس، لا 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 بأس بهذا، كون الإنسان يرفع صوته بالتكبير على سنة ومطلوب، وسواء على وجه الانفراد أو على وجه المجموع، لكن أن يلتزم الإنسان بتكبير لا يكبر إلا مع تكبير غيره، هذا ليس معهودا ولا مشروعا في الذكر كله. كل الذكر الذي جاءت به الشريعة في أدبار الصلوات وأذكار الحج وأذكار الحج والتلبية وأذكار العيد، ليس هناك ذكر يكون فيه اتفاق في المبدأ والمبدأ. الأمر في هذا واسع، لكن ينبغي الحرص على ما كان عليه السلف الصالح، وهو أن يكبر كل أحد بنفسه. لكن لو أن شخصا قال والله أنا إذا سمعت غيري يكبر كبرت معه لأتنشط، الأمر في هذا واسع، ولا تثريب ولا حرج. لكن خير الهدي هدي محمد، وهو ما كان عليه سلف الأمة من أنهم يحرصون على التكبير. فينبغي لنا، وأنا أقول هذا يعني لا يعني إخواننا غير الحجاج، ينبغي أن يستشعروا عظم هذه الأيام، وهي أيام سريعة الانقضاء، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأعمال فرحانة جاذلة، أيام قلائل تنقضي، ينبغي أن نستبق ثوانيها وقبل دقائقها في عمارتها بالعمل الصالح. والذكر من أشرف الأعمال، به تزهو القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، به ترتفع الدرجات، ألا أدلكم على أشرف أعمالكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقى عدوكم فتضربوا رقابهم واضربوا رقابكم. به يسبق الإنسان غيره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: سبق المفردون. سبقوا من؟ يعني سبقوا سائر العباد، سبق المفردون. قالوا من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرة.
نعم.
المقصود من جميع عبادات يا إخواني وأخواتي هو أن نقيم ذكر الله تعالى بقلوبنا محبة وتعظيمة، وبألسنتنا لهجا وذكرا، وبأبداننا امتثالا للأمر وانتهاء عن الله.
شكرا لك يا شيخ. لكن من أهم أنواع الذكر هو الدعاء، ما هي أسباب إجابة الدعاء فضيلة الشيخ خالد؟
لا شك أن أسباب إجابة الدعاء كثيرة جدا، ولعل ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى في الصحيحين يأتي على رأس هذه الأسباب، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الناس كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل أشعث أغبر يمد يديه السماء يقول يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومطعمه ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. من هذا الحديث نفهم، يعني هذا الحديث اجتمع فيه أربعة أسباب، واحد من الأسباب يكفي لإجابة الدعاء، لكن الذي منع من إجابة الدعاء حال هذا الشخص مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول أول شيء إطابة المطعم، إطابة المطعم سواء كان ذلك مأكلا أو مشربا أو حتى مسكنا، وإنما ذكر الطعام والشراب على سبيل التغليب، وإلا فهو يشمل كل شيء، وإطابة الملبس وغير ذلك مما يقتنيه الإنسان وينتفع به.
نعم.
ثم كذلك أيضا من أسباب إجابة الدعاء، ولهذا عند إطابة المطعم بعض الناس حتى يتقحم أحيانا المشتبه، يتقحم المشتبه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بي وإن الحرام بي وبينهم أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه كالراعي يرعى حول الحمى إلى آخر الحديث. كذلك السفر، وأنا أقول حقيقة لإخواني الحجاج، أنا لقيت أحد بعض الحجاج البارح من داغستان فذكروا أنهم يمكثون في السفر 10 أيام أو 15 يوم مجيئا و15 يوما ذهابا.
لعل هناك
نعم.
قصص كثيرة مشابهة لقصصهم.
نعم.
يعني هي من أحد القصص أنهم حضروا في 3 أشهر حتى وصلوا إلى المملكة العربية السعودية.
ولهذا ذكر أهل العلم أن إطالة السفر ليس السفر وإنما إطالة السفر مضنة إجابة الدعاء، وهذه نعمة الإنسان ما دام تغرب عن دياره وعن أهله وسافر إلى مثل هذا المكان المقفل الذي لولا تنبية نداء الله سبحانه وتعالى لما قدم إلى هذا المكان ولما أقام فيه ساعة واحدة، فيظهر فيه الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وأنه سافر إنما يريد ما عند الله عز وجل. فينبغي أن يستغل هذا الحال ويستغل شرف المكان وزينه. كذلك أيضا كون الإنسان يمد يديه في المواضع التي ترفع فيها اليدين هذا مظنة إجابة الدعاء. ثم أيضا يناجي الله عز وجل بأحب الأسماء إليه يقول يا ربي يا رب. ولهذا إذا تأمل المسلم وجد أن غالب الأدعية المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى هي بلفظ يا رب، الذين يذكرون الله كما قال سبحانه وتعالى ربنا ما الذين يذكرون الله قيما وقعودا على جنوب ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار إلى آخر الآيات. ولهذا لما سئل الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى أن أقواما ينادون الله عز وجل ويدعونه بيا سيدي قال ينادونه بيا رب، فإن ذلك هو دعاء الأنبياء.
نعم. الشيخ خالد، ما هي مواطن إجابة الدعاء وخصوصا في هذه المواقع المكرمة المشرفة هنا في مكة المكرمة؟
لا شك أن مواطن إجابة الدعاء كثيرة، والذي يزيد من أهميتها أن بعض هذه المواطن لا تتكرر إلا مرة في السنة، يعني ليست كحال السجود مثلا تتكرر مع الإنسان 5 مرات في اليوم والليلة هذا في صلاة الفريضة فقط، أو مثل كحال المضطر الذي ربما حصل له اضطرار أكثر من مرة في السنة، أو غيرها من الحالات التي تتكرر عند نزول المطر، يعني هذه حالات ما تتكرر إلا في مثل هذه المواطن. ولهذا من الأدعية المستجابة أو من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء بعد الانصراف بعد رمي جمرة صورة، وكذلك الجمرة الوسطى، كذلك عند شرب ماء زمزم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم بما شرب له، ماء زمزم بما شرب له. وبما أننا في أيام التشريق والشعيرة الظاهرة في مثل هذه الأيام هي قضية رمي الجمار ومسألة رمي الجمار، فإنني أهيب بإخواني الحجاج أن يتأملوا ذلك وأن يحرصوا أشد الحرص ليس على الدعاء فقط وإنما على إطالة الدعاء بعد رمي جمرة الجمرة الصغرى ورمي الجمرة
هل الملتزم يا شيخ من مواطن إجابة الدعاء؟
كيف؟
الملتزم.
نعم.
من مواطن إجابة الدعاء.
نعم، هو ذكر عن أهل العلم أن الملتزم هو من أسباب إجابة الدعاء وهو ما بين الباب وبين الحجر الأسود، لكن هذا المرأة لا تفعله لما فيه قد يكون من إبداء إلا عورتها ونحو ذلك، لكن يقتصر بذلك على الرجل إن تمكن ذلك ولم يؤدي ذلك إلى أذية غيره من الحجات.
نعم، شكرا لك. دكتور خالد، كيف نفعل الاستغفار في هذه الأيام الفاضلة؟
الاستغفار هو من العبادات التي شرعها الله تعالى للمسلم في كل حين ووقت، بل الغريب في الاستغفار أن الله جل وعلا أمر به بعد الطاعات، فنحن بعد فراغنا من الصلاة يندب لنا أن نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، كما جاء ذلك في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، وكما أمر الله تعالى بالاستغفار في الحج بعد أشرف موقفين بعد الركن الأعظم للحج والوقوف بعرفات، يقول الله تعالى بعد الوقوف بعرفات ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، هذا بعد الفراغ من عرفة وبعد مشعر الحرم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ما الذي صنعه هؤلاء حتى يستغفروا الله تعالى؟ هم وقفوا بعرفة مخبتين منيبين خاشعين باكين، ثم انتقلوا بعد هذا اليوم الشريف الذي تعتق به الرقاب إلى موقف آخر ذكر الله تعالى فيه ذكرا عظيما، وهو قوله تعالى واذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس اخرجوا من مزدلفة إلى منى مع الناس كما جاء ذلك في تفسير هذه الآية. ثم ماذا بعد هذا العمل وهذا الكد وهذا العناء وهذه الطاعة؟ إنه يندب لهم أن يستغفر، فيقول الله تعالى واستغفروا الله. إذن نحن بحاجة إلى الاستغفار بعد الطاعة، فكيف ببعد المعصية؟ كيف إذا كان الأمر على خلاف الطاعة؟ إننا بحاجة إلى الاستغفار في الطاعة والمعصية في المقام والمقعد، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله تعالى في اليوم أكثر من 100 مرة كما في حديث أبي هريرة، وكان صلى الله عليه وسلم يحسب له كما في حديث ابن عمر في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفار. هذا يدل على أن الاستغفار أمر يحتاجه المؤمن، به يحيى قلبه، به تحط ذنوبه، به يستعتب ربه، به يستمطر فضل الله تعالى. واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار يدرك به الإنسان خير الدنيا وخير الآخرة، لذلك نحن بحاجة إلى أن نفعل الاستغفار. ملحظ آخر في أمر الله تعالى للمؤمنين بالاستغفار بعد العبادات، أن يقطع عن أنفسهم كل نوع عجب، كل نوع رياء، كل نوع فخر بهذه الأعمال. أنت وفقك الله للطاعة، فلولا توفيق الله ما تيسرت لك الطاعة، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هؤلاء قوم وهم الصحابة رضي الله عنهم عرفوا أن التوفيق للهداية منا من رب العالمين، فكان ذلك قاتلا لأي عجب أو رياء أو استكبار أو نوع من الزهو بالعمل الصالح. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يفعل الاستغفار في حياته قائما وقاعدا وعلى جنب، والاستغفار به يدرك الإنسان الفضيلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الترمذي من حديث أنس بن مالك: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إن للاستغفار مواسم ومندوب في كل وقت، لكن في مواسم الخير كما أشار الشيخ خالد قبل قليل في أوقات الإجابة وفي مثل هذا الموسم الكبير للدعاء مزية وللاستغفار فضيلة، ينبغي للمؤمن أن لا يفرط وأن لا يبخس نفسه هذا الفضل هذه المنة حتى تتحاك عنه الذنوب وترتفع به الدرجات ويدرك أيضا به صلاح القلب، لأن الاستغفار من أعظم ما يتضمن اللجوء إلى الله تعالى. وأذكر وأذكر نفسي وإخواني بمعنى الاستغفار، لما نقول استغفر الله فماذا نقصد؟ نقصد بذلك طلبين من رب العالمين. الطلب الأول أن يسر الله تعالى السيئات والقصور سواء في ترك الواجبات أو فعل المحرمات. نقصد أيضا أمرا آخر وهو أننا نطلب من الله تعالى الصفح والتجاوز، وكلاهما مقصد. لو أن الله تعالى سترنا وأخذنا لكانت عقوبة، لو أن الله عفى عنا ولم يؤخذنا إلا أنه فضحنا لكانت عقوبة. فنحن لما نقول أستغفر الله أو الله تعالى لم يأمر المؤمنين بالاستغفار فهو يأمرهم بأمرين: الأمر الأول أن يسأل الله تعالى أن يستر سيئاتهم ويكفر خطاياهم، والأمر الثاني يسألون الله تعالى أن يتجاوز ويصفح ويعفو عن الذنب والسيئة. أما الذي يقول أستغفر الله غافل ينال فضل الذكر لكنه لا ينال فضيلة حط السيئات، ولذلك
طيب شيخ، لكن الكثيرين يقول نحن لا نستطيع أن نقول استغفر الله ونحن لازلنا غارقين في ذنوبنا، فكيف يجمع بين وهو يكون يعني رجل مذنب واستغفر الله؟
نقول الذنب لا شك أنه خطيئة، ومن مقتضيات الاستغفار الصادق أن تخلع توبة
الإنسان والتقصير، من المعاني المترادفة للاستغفار التوبة،
ما في إشكال، لكن لا يعني هذا أن يكون الإنسان تاركا للاستغفار مصرا على السيئة. يعني وقوعنا في السيئات هذا أمر لابد منه من حيث الجملة والعموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء، وهذا حكم على الجميع، الشريف والوضيع، العالم والمتعلم، الصغير والكبير، كلهم مخطئون، الذكر والأنثى، لكن يتفاوت الناس في طلب الاستغفار. هل الاستغفار لا يلزم أن يكون الإنسان نقيا من كل سيء؟ الجواب لا، ولذلك أمرنا الله بالاستغفار بعد الطاعة. ينبغي الإنسان يستغفر حتى ولو كان مسيئا مقصرا، لأن الاستغفار سيحيي قلبه ويوقظ ضميره ويعيده إلى الجادة. ولذلك جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، سأل الله تعالى مغفرة الذنب، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اغفروا لعبدي. هذا ما فترة حتى وقع في ذنب، فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، لم يقل إني ما لست بحاجة أو أنا مسيء أو أنا مسرف أو لا لا لا, لا, لا يقبل مني استغفار، بل أعاد. ثم قال له الله تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، اغفروا لعبدي. كرر الأمر ثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحالة الثالثة لما أذنب ذنب قال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اغفروا لعبدي، وزاده فضيلة ولعبدي ما فعل. يعني ما دام أن العبد على هذه الحال من الاستعتاب والإفاقة والرجوع إلى الله تعالى سريعا حتى ولو كان مقارفا للسيئات، لا يلزم أن يتوب من كل السيئات. التوبة من سيئة واحدة مكسب، التوبة من خطيئة واحدة خطوة إلى الأمام، فينبغي أن نبني على هذه الخطوات. أما أن يقول إنسان والله أنا لن أستغفر حتى أتخلص من كل السيئات، هذه سيئة. وإما يحثنا ويندبنا ويشجعنا على الاستغفار أن الله أمرنا كما ذكرت قبل قليل أمرنا بالاستغفار بعد الصالحات، فإذا كنا ونحن نعمل الصالحات نحتاج الاستغفار، فكيف بمن أحاطت به السيئات؟ نسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين ويتقبلنا وإياهم الصالحين.
فضيلة الشيخ خالد، ما الذي يمنع من إجابة الدعاء؟
ناشد كل الناس مانع إجابة الدعاء هي الأسباب التي تؤدي إلى إجابة الدعاء، ولهذا نستطيع أن نقول بأن عقوق الوالدين من أعظم أسباب إجابة الدعاء أو أسباب إجابة منع الدعاء. وإذا أردنا مصداقا لذلك فلنتأمل حديث الثلاثة الذين أووا إلى غار فانطبق عليهم فم الغار فقالوا تعالوا ندعو الله بصالح أعمالنا فإنه لا ينجينا إلا ذلك بعد الله عز وجل. فقال كان من حال أحد من الله أنه قال اللهم إنه كان لأبوين شيخان كبيرا فكنت أغبق لهما غبقهم وإن هنا بي طلب الشجر في ذات يوم فجئتهما وقد ناما فكرهت أن أوقظهما أو أسقي الصبية قبلهما فما زلت على تلك الحال حتى استيقظا فشرب اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ففرج الله عنهم فرجة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فلا شك أنه من أعظم أسباب إجابة منع الدعاء عقوق الوالدين. ولهذا قد يقول الإنسان في مثل هذه المواطن مثل هذه الأماكن أنا الآن متلبس بمعصية الله عز وجل وأريد أن أستغل فضاء يعني هذه الأيام هذه الدقائق وهذه اللحظات. نقول يا أخي الكريم أقبل إلى الله سبحانه وتعالى وعاهد الله عز وجل بالتوبة وسيتقبل الله عز وجل منك. كذلك أيضا من أسباب إجابتي منع الدعاء أو من أسباب إجابة الدعاء هو قضية الاستعجال أن الإنسان قد يستعجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب أحدكم ما لم يعجل يقول دعوت دعوت فلم يستجب. وهنا حقيقة يصور ابن القيم عليه رحمة الله تعالى حال الإنسان مع الدعاء أنه بعض الناس قد يقول أنا والله دعوت كثيرا فما رأيت شيئا من ذلك. وقد الإنسان يسأل الله عز وجل أن يرزقه الزوجة الفلانية أو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه المسكن الفلاني أو يرزقه الحاجة الفلانية فما يستجيب الله عز وجل. ولهذا يصور حال هذا قال بحال صبي أخذ حلاوة من الأرض قد تلوثت في الأرض ثم جعلها في فمه الآن قطعا سيجد حلاوتها كما لو كانت جديدة. قال فجعلت أمه تعالج هذه الحلاوة. كيف تعالجها؟ يعني تريد أن تأخذها من فمه والصبي يتمنى والأم قطعا إنما فعلت ذلك خشية على ولدها شفقة على ولدها حتى لا يصيب الأذى. والابن أو الطفل يظن أن والدته تعاديه بهذا الفعل وأنها لا تحبه. وهكذا حال الإنسان مع الدعاء فقد الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى فلا يستجيب الله عز وجل له لحكمة يعلمها
أو ربما يا شيخ تؤجل إجابة الدعاء إلى يعني بعد فترة.
لكن لو أن لو أنه لم يرى ذلك في أدنى حال. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإنسان إذا دعا أعطي إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوة يعني يراها عيانا بيانا، لكن إذا أجلها الله عز وجل وأخرها فاعلم أن ذلك لحكم كحكمتي أو كحال هذا الصبي مع أمه، إما أن تعجل له دعوته وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. يعني قد الله عز وجل ما ترى سؤلك وما ترى حاجتك التي دعوت الله سبحانه وتعالى في ورث حياتك، لكن الله عز وجل صرف عنك من الشر أضعاف أضعاف ما سألت الله سبحانه وتعالى، وإما أن تدخر له يوم القيامة يعني يجدها في ميزان الحسنات. ولهذا قد يكون من حكمة الله عز وجل أن يؤخر دعوة أو إجابة دعوة الإنسان. لماذا؟ حتى يكثر الإنسان من التضرع والتذلل لله سبحانه وتعالى والانكسار بين يدي الله عز وجل. وهذا لا شك يورث الإيمان في قلبه، يورث صلاح، يورث إخبات وإقبال على الله عز وجل، وهذه بحد ذاتها مصلحة، هذه بحد ذاتها مصلحة. كذلك أيضا من أسباب إجابة منع الدعاء هو الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، والدعاء بالإثم أو قطيعة رحم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ولهذا قد يفرق بعض الناس وبعض النساء أحيانا أو بعض الشباب، قد أحيانا يجد دعاء من والديه مع بره وإحسانه لهم واجتهاده في ذلك، لكن قد يحصل منه أحيانا هفوة لا يقصد حقيقتها ولا معناها، فقد يكيل له والده أو والدته الدعاء عليه فقد يجد حرجا في ذلك. ألا فليعلم الإنسان بأن الدعاء إذا كان بغير حق فإنه لا يقبل، فإنه لا يقبل. ولهذا الإنسان ينبغي أن يسأل الله سبحانه وتعالى وأن لا يدعو لا بإثم ولا بقطيعة رحم. كذلك أيضا كما ذكرنا سابقا من أسباب إجابة منع الدعاء هو قضية المال الحرام، والذي أصبح مع الأسف يتخوف به بعض الناس الآن، وحتى نعم حتى أصبح بعض الناس الآن يقول يعني كحال الرأسمالية يقول الحلال ما أحله الجيب عياذا بالله عز وجل، وقد يذهب إلى قاضي أحيانا فيكون ألحن حجة من صاحبه ثم يأكل مال أخيه وهو يعتقد أن حكم القاضي إنما يحل له ما حرم الله سبحانه وتعالى. وإنني بهذه المناسبة أيضا أحذر من قضية أكل مال الزوجات، لأن هذا الأمر كثر عند بعض الأزواج خاصة في ظل انتشار أو توسع النساء في الوظيفة الآن.
نعم.
فأصبح هذا الأمر يعني مثار احتكاك، وبعض الناس يعتقد أن مال الزوجة أحيانا ملك وحق مشاع له، له حق أن يتصرف فيه بأي نوع التصرف. ولهذا يمكن يعني الشيخ خالد يرد له شيء من ذلك، ويرد لنا كثيرا أن بعض الناس أحيانا قد يجبر زوجته على أن تدفع له المال ليحج أحيانا، وقد يأخذ من مالها عنوة وخلسة واغتصابا ثم يأتي ويفد إلى بيت الله عز وجل ويعتقد أن هذا المال حمى مباح له. والمرأة كما نص أهل العلم لها حق التصرف في مالها ما دامت عاقلة رشيدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيدين لما وعظ الرجال ثم أقبل على النساء وقال: يا معاشر النساء تصدق فإني رأيتكن من أكثر أهل النار.
إن كان يا شيخ ويأخذ هذا المال ويجمعه لها للمستقبل، فهل هذا
على كل ما دامت عاقلة رشيدة فليس له حق الحجر عليه، ليس له حق الحجر عليه، لكن إن صرفته فيما لا ينبغي وفي أشياء تضرها فهذا له حق أن يتدخل. لكن الأصل، ولهذا كما قلت النبي عليه الصلاة والسلام
جعل هي مستقلة بمالها وبأمرها كلها،
جعل يلقين من أقراطهن وخواتمهن في حجر بلال. قال أهل العلم بأنهن لم يستأذن من أزواجهن، والنبي عليه الصلاة والسلام فاجأهن بطلب الصدقة، فلو كان إنفاق المرأة بمالها لا تنفق إلا بإذن زوجها وليس لها حق التصرف في المال لما طلب النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولا أمرهن أن يرجعن إلى أزواجهن. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتحرز من قضية المال، خاصة وأن كثير الناس في ظل وجود الأسهم الآن تقحم هذا الباب واعتقد أنه إذا كان كما يقال في نسبة 1% أو 2% أو 3% أنه يدخل هذه المساهمة ثم يخرج جزءا تكفيرا عن هذا، وما علم هذا المسكين أن مال الربا يختلط، مال الربا يختلط. ثم إن هذه النسبة اللي 2% أو 3% تكون مليارات أحيانا الملايين في الشركات، ليس كما يتصور بعض الناس أنها 5 ريال أو 6 ريال حتى ولو كانت بهذا القليل. ولهذا حقيقة ينبغي الإنسان إذا أراد إجابة للدعاء أن يحرص على هذه القضية، هي قضية إجابة المطعم، فإن لها شأن عظيم في إجابة دعاء الإنسان وتحقيق مطالبه إن شاء الله.
دكتور خالد، كيف نفرق بين الاستغفار والتوبة؟
التوبة هي الرجوع إلى الله تعالى، وهي تكون بالقلب أصلا حتى ولو لم يكن من الإنسان قول. وأما الاستغفار فهو طلب المغفرة، لأن التوبة تهدم ما كان قبلها. والاستغفار هو طلب التوفيق إلى هدم ما كان قبله من السيئات والخطايا. بينهما اشتراك، لكن المظلة الكبرى يعني أن كل استغفار توبة، هذا الأصل، أن كل استغفار يقول الإنسان استغفر الله إنما هو يتوب إلى الله تعالى من سيئته ويسأل الله تعالى أن يغفر ذنبه. فالتوبة أوسع من الاستغفار، لذلك أمر الله تعالى بالتوبة وأمر بالاستغفار، فقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وأمر بالاستغفار في مواضع عديدة، منها قوله جل وعلا واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فالاستغفار قد يكون بلا توبة، الاستغفار قد يكون ذكرا، يعني نحن نقول بعد الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، قد يغيب على الإنسان أثناء قوله مثل هذه الاستغفارات التي في أدبار الصلوات أنه يتوب من ذنب معين أو يرجع من ذنب معين. فالاستغفار ذكر وتوبة، وأما التوبة فهي رجوع إلى الله تعالى ولو لم يكن من الإنسان قول، لأن التوبة هي الإقلاع عن السيئة والعزم على عدم معاودتها والإخلاص لله تعالى في هذا العمل من عزم وعدم معاودة.
نعم دكتور خالد، طبعا وقت برنامجنا قصر ولم يبقى إلا دقيقتين، ما هي الكلمة الأخيرة التي توجهها للمشاهدين في نهاية هذا اللقاء في دقيقة واحدة؟
أوجه إلى إخواني أولا التهنئة التي هنأتهم بها أولا، وذلك أن هذا العيد عيد تسعد به القلوب وتفرح، نحن نفرح بنعمة الله تعالى ومنته وكرمه علينا بهذه المواسم المباركة. وأنبه إخواني إلى أن العيد في الإسلام يرتبط بالعبادة، فانظر إلى الفطر جاء بعد عبادة الصوم، وانظروا إلى عيد الأضحى جاء في ثنايا وخضم هذه العبادات التي يشترك فيها المسلمون في الحج وفي غيره. فأوصي إخواني وأخواتي بالاجتهاد في الصالحات واغتنام الأوقات، نحن بالأمس كنا نستقبل هذه الأيام وننتظرها بفارغ الصبر، ها نحن تتقضى أيامها وأوقاتها سريعا وسرعان ما تزول وترتفع، ما هي إلا أيام ثم تزول، ينقسم بعدها الناس إلى قسمين، فارح به ومسرور بطاعة الله تعالى قد استبق الخيرات، ومقصر والجميع مطلوب منه أن يسأل الله من فضله ويكثر من ذكره ويلجأ إليه ويبني على هذا الخير الذي قدمه وحصل في هذه الأيام بناء مباركا مستقبلا. أنا نقول يا إخواني كل حسنة نقدمها هي في الحقيقة خطوة إلى الأمام، ينبغي أن نحرص ألا نتراجع بعد هذه الخطوة. نسأل الله لي ولكم القبول وأن يجعلني وإياكم من عباد المتقين وحسن.
شكرا لك الشيخ خالد، أيضا لك دقيقة.
أنا حقيقة أعزي إخواني الذين لم يفدوا إلى مثل هذه الأماكن،
نعم،
وقد حبسهم العذر، وهؤلاء لهم حق علينا، فأقول أبشروا وأمنوا خيرا إن شاء الله تعالى. فلئن فاتكم الوقوف بعرفة فقد صمتم يوم عرفة، فأبشروا بالخير إن شاء الله عز وجل. وإنني أذكر إخواني الذين قعدوا عن الوقود إلى هذا البيت الحرام وإلى هذه الأماكن الفاضلة وقد حبسهم العذر إما لعدم تمكنهم أو لمرض أو غيره، وذكرهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام والذي يقول فيه إذا مريض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا. يقول أهل العلم هذا في كل عذر يمنع الإنسان من أداء عبادة، لولا هذا العذر يعلم الله من نيته أنه يفد لا أو أنه يفعل هذه العبادة. فأنا حقيقة أعزيهم ولهم حق، لأنني أعرف أنهم ينظرون إلينا الآن وهم يتشوقون حسرة وقلوبهم تتقطع أسى، وهم يودون أنهم في مثل هذه الأماكن، فأقول لهم ابشروا وأملوا خيرا وأسأل الله عز وجل القبول والسداد والرشاد والإخلاص لله جل وعلا في الأقوال والأعمال.
فضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الصقعبي المشرف العام على مشروع التوفيق الأسري ببريدة، شكرا لك على هذه الدقائق التي أستيتم لها للمشاهدين، أستيتم فيها للمشاهدين الكثير من النصائح، شكرا لك.
شكرا الله.
الشكر لك أيضا فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح على هذا اللقاء، وجعله الله في ميزان حسناته إن شاء الله.
شكرا لكم وللأخوة، صلى الله لنا ولكم القبول.
الشكر لكم أنتم مشاهدين على هذه المتابعة، لا تنسوا أن تقولوا في كل وقت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، إلى أن نلتقي في مساء آخر من مساءات من الجميلة. إلى ذلك من حين أترككم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ركب الهدى سارا كالغيث مدرارا، ثم القرى داروا مع الأمر بالسر والجهر، أضحوا من الصبر بالذكر أبرارا سارا أم القرى جارا أم القرى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله